أنك من أهلها. إذا سكن في مكة 4 سنين وقوله مكي، فكيف 10 سنين في المدينة؟ فإذا هو مدني، يمكننا أن نعده في أسانيد المدنيين مدنيا أيضا. قال عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا مشهور بكنيته واختلف في اسمه، وقيل اسمه كنيته وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله في خلاف. عن جعفر بن عمرو بن أمية، جعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني ثقة من الثالثة، قال عن أبيه، أبوه عمرو بن أمية بن خويلد الضمري أحد الأبطال، له 20 حديثا بخاري بآخر، وعنه بنوه جعفر وعبد الله والفضل، أسلم بعد أحد ومات بالشام في خلافة معاوية رضي الله عنه، وروى له الجماعة ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. من لطائف هذا الإسناد من صباعي المصنف رحمه الله، ومنها أن رواته ما بين بصريين وهم العباس وعبد الرحمن وحرب وشداد ويمامي، وهو يحيى هو أيضا من أهل البصرة، ومدنيين هم الباقون وكلهم ثقات أجلاء. وأن شيخ المصنف من اتفق 6 في الرواية عنه إلا البخاري، هذا هو الذي نستثنيه فعلق عنه. ومن أن فيه 3 تابعيين يروي بعضهم عن بعض، يحيى وأبو سلمة وجعفر. ومن أن فيه من هو من الفقهاء 7 على بعض الأقوال، هو أبو سلمة. وفي الكبار الفقهاء 7 خارجة القاسم، ثم عروة، ثم عبيد الله، إيش بعده؟ ثم سليمان، عبيد الله، سعيد، والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، إما أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. اختلف في السابع هل هو سالم أو أبو سلمة أو قاسم، فيه خلاف، ولذلك نقول على بعض الأقوال. قال شرح الحديث، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، عن أبيه عمرو رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين. وفي رواية البخاري عن طريق الأوزاعي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. والحديث هذا أخرجه البخاري وما هذه زيادة العمامة فيها بعض الشراح أو بعض العلماء أنكرها ولكنها صحيحة. قال وبالسند المتصل، قال حدثنا أخبرنا عبد الرحمن إبراهيم دحيم ابن دحيم وسليمان داود واللفظ له عن ابن نافع، كلاهما عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق، فذهب لحاجته ثم خرج، قال أسامة فسألت بلالا ما صنع، فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسع برأسه ومسع على خفين ثم صلى. الرجال 8، أولا عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الأموي مولى آل عثمان أبو سعيد الدمشقي القاضي المعروف بدحيم، دحيم مصغر. على كل حال إن بعض الناس يلزمه لقب ويشتهر بها، هذا معناه الخبيث عندهم، ومثل ما لقب أبو النعمان بعارم من العرامة والفساد وهو بعيد عنه، وذلك اشتهى لا بأس به إن لم يعيب، معناه ليس المراد إن لم يكن عيبا، لا، إن لم يريد عيبه وتنقصه، هذا هو، وإلا فهو اللقب عيب. لكن الملقب لابد أن يكون قصده تعريف فقط، مجرد التعريف، ولا ينوي بذلك قدح والجرح والطعن فيه، فإذا كان كذلك يحرم على حرام ولا تنابز بالألقاب. لكن إذا كان لا يعرف إلا بذلك، وخاصة إذا كان له منافس أو مثلا مشارك في ذلك الاسم، خاصة إذا كان ضعيفا الذي يعني يشارك في ذلك، فيقع الناس في غلط، فلذلك يعني يجب عليه أن يوضحه بما يعرف به، ولو كان عيبا، ولو كان ذلك عيبا كالعمش والأعرج والأعمى وما إلى ذلك. قال دحيم، قال وسليمان الثاني سليمان داود بن حماد المهري أبو الربيع المصري ثقة من 11، قال الثالث ابن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ مولى بن مخزوم أبو محمد المدني ثقة من كبار العشرة، ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. الرابع داود بن قيس القرشي مولاهم أبو سليمان المدني الدباغ ثقة فاضل، وخامسة ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. الخامس زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أبو أسامة أو أبو أسامة المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة. السادس عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثالثة. السابع أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحل الكلبي الأمير اشتهر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره. أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وابن حاضنة أم أيمن له 128 حديثا. اتفق الشيخان على 15 وانفرد كل منهما بحديثين ولو في هذا الكتاب 21 حديثا. والثامن بلال بن رباح المؤذن المعروف رضي الله عنه لطائف الإسلام من أنه من سباعيات مصنف رحمه الله تعالى وأن رواته كلهم ثقات أجلاء وأنهم مدنيون إلا شيخيه فإن عبد الرحمن دمشقي وسليمان مصري وأن في رواية صحابي عن صحابي أسامة عن بلال وفي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض داود وعن زيد عن عطاء. داود عن أسامة ولا عن زيد؟ زيد من هو؟ أي زيد بن أسلم. نعم عن أسامة عن زيد عن عطاء. وفيه قوله واللفظ له يعني أن لفظ الحديث المذكور لسليمان من داود وأما عبد الرحمن فرواه بلفظ آخر وهذا من احتياطات المحدثين إذا نقلوا عن شيخين وانفرد أحدهما بسياق الحديث لازم يبينونه هو ما يلزم ما دام كان ثقتين ولو اختلف في لفظ الحديث ما يلزم لكن من الأحواط أن يبين واللفظ لفلان أو الزيادة التي زادها بعد سوقه يقول وزاد فلان كذا فلازم يعني هذه يلتزمونها من باب أداء الأمانة وهم أحرص الناس في ذلك المحدثون في هذا. شرح الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواف موضع أسواف فتح الهمزة وسكون السين وآخر فاء موضع بالمدينة قال ابن أثير هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه صلى الله عليه وسلم. وقال الصواب في الأسواف ضبط آخره بالفاء أسواف وهو الذي في النسخة الهندية وقع في النسخة المصرية تحريف حيث جعل آخره قافا وجمع سوق ظن أنه دخل السوق سوق فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق وهذا تحريف ينبغي عن أسواف بالفاء. قال فذهب لحاجتي أي لقضاء حاجتي من البول ونحوه ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع. هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم انظروا إلى هذا الحرص هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لحمل هذا الدين وتبليغه إلى الجيل الذي يأتي بعده. ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة يعني خاصة لا ينبغي لأحد مثلا أن يشاركه فيها كالبولي وما إلى ذلك وواحد لازم يخدمه في ذلك معروف لكن الذين تخلفوا عن ذلك ماذا يسقطون؟ لا يقول بعدما انفرد منا ماذا فعل يعني يستفيدون أن يقتبسوا السنن التي اختفت عنهم في مثل هذه الحالة فلا يدخل بيته وحده إلا وهم يبحثون عن أمهات المؤمنين يقولون ماذا يفعل إذا دخل عندكم وانفرد منا. هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم وشدة شغفهم يعني في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأداء تلك السنن إلى أمته الله أكبر. ولذلك صاروا المصطفين المختارين من هذه الأمة بعد الأنبياء. فماذا فذهب لحاجته ثم خرج فسأل بلالا فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ ثم بعد قضاء حاجته توضأ فغسل. الفاء هذه تفسيرية لأن مدخولها تفصيل لما أجمل في قوله توضأ وجهه فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفه. هذه السنة نقلها بلال نقلها لأسامة عمن؟ عن بلال. إذن عندنا من أدلة المسح عن طريق فلان وعن طريق فلان وعن حديث فلان وعن حديث فلان وعن حديث بلال والراوي عنه أسامة هكذا يعني أفادنا بمثل هذه الأسئلة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه قيل له هو مشغوف بهذا يعني ما شاء الله ما له نظير في هذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فجرى جرى 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 يلحقه فلحقه وهو يخرج من البيت فتأسف على هذا فقال فأجد بلالا قائما بين الباب فقلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قال أين؟ قال بين الساريتين اللتين عن يسارك، عن يسارك إذا دخلت البيت صلى في ركعتين. وفي رواية قال يعني ما سألته، والظاهر أنه سأله بعد ذلك قال صلى ركعتين. فهكذا كان حرصهم ومتابعتهم لما يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه ومخرجه، كل شيء ينقلونه للأمة. لماذا؟ لماذا تتبع؟ فجاء الأصوليون وقعدوا أو جعلوا قاعدة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله تنقسم إلى قسمين، قسم عادة وقسم عبادة. فالعادة لا قيمة لها، يعني ما هي سنته، هذه لا. فالعبادة هي محل الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن آخر، في العبادة فقط. هذه يعني قاعدة يعني لا أساس لها من الصحة، أو ليس لها أساس من الأولين أو من السلف. الصحابة فمن بعدهم ما كانوا هكذا يقسمون هذه القسمة. وهؤلاء السبب في ذلك أن هذا الفن تولاه غير أهله. علم الأصول علم عظيم، لأنه يعرف به، تعرف به الأدلة الشرعية المجملة، الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. طيب إذا كان كذلك هو من عظيم، ولذلك تولاه في أول قيادة الشافعي رحمه الله تعالى، ألف فيه الرسالة. ثم بعد أن جاء فتولاه غير أهله المتكلمون، الرازي، باقلاني، إمام الحرمين، جويني وإلى آخره، غزالي، نقول كلهم بضاعة مزجة، ما يعرفون الأحاديث. فلذلك يعني يعملون أفكارهم في مثل هذه المسائل، فيقولون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله إلا ليعلم الناس العبادة، أما العادة هذه فلا. إذن هذا يقتضيه عقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله العادية ليست محل أسوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو جرينا على هذا، أنا في الباب في هذا في تحفة المرضية إن شاء الله سيمر علينا الرد على هذا وتثبيت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عبادته، أفعاله يعني أقواله وتركه، تقريراته والترك، سنة التركية هذه أهملها نهائيا، ما يبحثون عنها إلا قلة لا نوادر. فمثل هذه الأشياء كلها أسوة، وذلك لماذا؟ لأن أدلة نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه ما خصصت شيئا، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه ما خصصت شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتابعونه في القليل والكثير، وكانوا يقرهم عليه، فدل على أن ما يفعله كله أسوة لأمته. فقالوا له، ولذلك البخاري في الصحيح في كتاب الاعتصام في كتاب والسنة جعل باب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوال، باب ابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد في ذلك الباب ماذا؟ اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتم الفضة. ما قال لك صلى في الكعبة، صلى في المدينة، صلى، ما قال هذا، بل آتى بشيء عادي ما يسميه الأصوليون عادة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فاتخذ من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فرموه كلهم. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس كلهم خواتم من فضة. ونقش كلهم. ماذا نقش؟ محمد رسول. قال لا، أما هذا فلا، هذه مهمة كل أحد محمد رسول الله. انت يا خريب شأن هذا الخاتم، إنما نقشنا عليه لمهمة توفيق الرسائل. فإذا كل أحد ختم بمحمد رسول الله فصدق. فلذلك قال أما هذا فلا، فدل على أن ما قبله كله سواء في الذهب قبل التحريم، يعني فعند التحريم خلعوا مثله، سواء في الذهب أو في الفضة أو في النبش، كله سنته، أقرهم عليه. لكن قال لا تكتب، اكتب اسمك، هذا محمد وهذا أحمد وهذا علي، اكتب اسمك، أما محمد رسول الله فلا. فهذه كان محل الاعتراض، هذا الأخير فقط. وعلى ماذا يا مشايخ؟ قال والحديث هذا حديث صحيح، ومن فوائده الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، منه ما يسن هذا، وشدة تتبع الصحابة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ليستنوا بها، ومشروعية مسح في الحاضر لأن ذلك كان بالمدينة. وقد أشبعنا الكلام فيما يتعلق بمسح في مسائل أخير شرع عديد جرير رضي الله تعالى عنه المتقدم في أول الباب. وفي السند المتصل قال أخبرنا سليمان وداود والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع. واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على خفين. الرجال ثمانية: سليمان داود المهري، الحارث بن مسكين قاضي مصر المعروف، ابن وهب عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث ابن يعقوب من الطبقة السابعة مصري، إلى هنا مصريون مصنفي مصريين. أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت وكان ورثه الخامسة. أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي تقدم قريبا عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الصحابي رضي الله تعالى عنه. الثامن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف الإسلام من سباعياته إلى آخره. وشرح الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على الخفين. زاد في رواية البخاري أن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذا السبب في ذلك أنه لما ذهب إلى الكوفة وجده يمسح فأنكر عليه، إما لأنه لا يعتقد مشروعية المسح، وكما سلف لنا أن بعض الناس كانوا يزعمون أن المسح على الخفين يعني منسوخ، هذا احتمال. وإما أخصر من هذا أن نقول أنه لا يراه في الحضر إنما يراه في السفر، وهذا مروي عن مالك وغيره طيب من المتأخرين، موجود هذا الخلاف، يعني ابن عمر لا يراه في الحضر، فلما رأى يعني سعد بن أبي وقاص يمسح في الحضر أنكر عليه، وهذا أخف أو الأوضاع الأخصر من الأول. ومهما كان الأمر هو أنكر، لكن إنكاره على غير وجهه. فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، سل أباك عن هذا. شوف، سل أباك. فلما قدم المدينة قال: إن سعدا يمسح على خفين، فأنكرت عليه. فقال: إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وقال وأمرنا أسألك. فقال: صدق سعد، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إلى هذا الحد ما شاء الله، مرة هذه تزكية عالية، مرة ما يزكي مثلها. وأما يعني سماعه لقضية أهل الكوفة فهذه لأمر آخر ليس لاتهامه، إنهم جاءوا يشكون إلى عمر رضي الله عنه سعدا وقالوا له: إن سعدا كذا وكذا ظالم وكذا وكذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه استدعاه وجاء إلى المدينة وبعث معه شخصا حتى يتثبت هل أهل الكوفة المساجد، يدور على المساجد ويسأل أهل الكوفة هل هو ما قيل فيه شيء صحيح أم لا. فدار ذلك الرجل معه في كل مسجد يسأل يثنون عليه إلا في مسجد بني عبس. فقام رجل قوله أبو سعدة فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسري بالسرية ولا يعدل في القضية، ها، ولا إيش، ولا يحكم به يقسم بالسوية. ثلاثة، شوف كلام مسجع. هذا رجل مسكين، يعني الناس أهل المسجد كلهم ساكتون، هو قام فقال: أما إذا رشدتنا فإن سعدا هذه له ثلاثة قضايا كلها جرحى 100%. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فآطل عمره واحد، وآطل فقره اثنين، وعرضه بالفتن ثلاثة، ثلاثة بثلاثة. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم بقدر مظلمته، ثلاثة بثلاثة. فطال عمره وطال فقره، وابتلاه الله بعشر بنات مش بنين. فكان يسأل الناس ويقف على الطريق، فإذا مرت امرأة أمسكها، فإذا فطن له قال: أصابتني دعوة سعد يا جماعة، خلوني مسكينا مبتلى، دعا علي وأنا كاذب فأصابتني دعوته. فهذا عمر رضي الله عنه على كل حال عزله عن منصبه في ذلك. لماذا؟ ليس مع أنه هنا أثنى عليه قال: إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره. لماذا السبب؟ لأن الإمرة تعتمد على جمع كلمة الناس، أليس كذلك؟ فإذا دخل هناك تشويشات، يعني معنى ذلك أن المسؤول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عليه مسؤولية أن يهدئ الأمر ويسكن الأمر، وماذا؟ يزيلوا هذا ويولي عليهم غيره لعلهم يجتمعون. وأهل الكوفة معروفين ما يصلح لهم إلا حجاج بن يوسف. المهم بسبب ذلك، ولذلك عمر رضي الله عنه حين وفاته أوصى لخليفة بعده، أي إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، هو إن وصل إليه الخلافة فذاك، وإلا فأي شخص أصابت إليه الخلافة فليستعين به، فإني ما عزلته عن جمن إلى آخر ما قاله، فأثنى وأوصى من بعده، لكن لهذه المهمة وهو تهدئة الأمر أنه عزله عن الكوفة. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال أنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسى على خفين. والحديث هذا درجته أخرجه البخاري. ومن فوائده منها الدلالة على أن الصفات المجيبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وهو النبي صلى الله عليه عمر رضي الله عنه قال إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غير. وقد يهيد العلم عند البعض دون البعض، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضيع، مثل كما سيأتينا في التيمم، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أما تذكر أمر المؤمنين إذ أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة، تمرغت في رواية كما تتمرغ الدابة، فقال له لا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كذا، قال إنما كان يكفيك هكذا، فأراني التيمم، فقال لا. ما السبب في ذلك؟ لأنه أخبره بقضية تتعلق بنفسه ولم يتذكرها، إذا معنى ذلك هو نسي. ومحتمل أن يكون أخطاء دخل على عمار الخطأ، أيضا كما هو نسي ممكن هذاك أيضا ينسى، فإذا ما يترجح عنه مع الآخر، فقال لا. فقال إذا ما كان كذلك وأنت ولي الأمر فامنعني، وإذا رأيت ألا أحدث به، قال لا، نوليك ما توليت. شوف الأمر هذا، نوليك ما توليت، معنى ذلك أنا بنفسي ما اقتنعته فلا أقبلك هذا الحديث، وأما أنت لتأكدك فحدث الناس بحديث التيمم. شوف الجمع بين المصلحتين. فالحاصل إن رد عمر على عمار ليس ردا قطعيا بحيث أنه كذبه، بل لما ذكره قضية تتعلق به ولم يتذكرها قال لا أنا ما أتذكر هذا ولا أقبل هذا، فقال إذن امنعني يكون عذرا لي، قال لا ما أمنعك، نوليك ما توليت. فكان عمار يحدث بذلك. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة صلى الله عليه وسلم في المسح على خفين، إيش معناه؟ أي في بيان حكمه أنه لا بأس به، والمعنى أنه لا مانع من جواز المسح على خفين. وبالسند متفق على أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي، فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. ستة رجال الإسناد ستة، علي بن خشرم بوزن جعفر المروزي ثقة من صغار العاشرة، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هذا ثقة كان مرابطا بالشام مات هناك مرابطا ثقة مأمون. الثامنة الأعمش سليمان بن مهران قال مسلم بن الصبيح بالتصغير، صبيح والد الربيع فتح وضمم أبا لمسلم أبي الضحى، مصطلح الحديث يعني هي المصطلح صبيح ربيع بن صبيح بالفتح، وهذا والد هذا وضمم أبا لمسلم أبي الضحى، وأما والد أبي الضحى فهو مسلم بن الصبيح الكوفي العطار وقيل مولى علي سعيد بن العاص ثقة فاضل مشهور بكنية من الرابعة، ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. الخامس مسروق بن أجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عبيد مخضرم. مسروق هذا لقب لكنه اسمه سرق في صغره ثم وجد على كل حال، فلزمه هذا صار علما له. لما جاء إلى عمر رضي الله عنه أنت اسمك من؟ قال مسروق، قال لا بل أنت عبد الرحمن. عبد الرحمن ايش اسمه مسروق من الأجدع، ابوه ابو غير ابوه أجدع، هذا اسمه الشيطان، فلا ينبغي ان نسميك به، فقال مسروق بن عبد الرحمن، غير عمر اباه، فكان في الديوان مسروق بن عبد الرحمن، والا فهو مسروق بن الأجدع ابو عائشه، فهذا كان من خيار التابعين من كبار التابعين. قال المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، ولي إمرة البصرة ثم الكوفة مات سنة 50 على الصحيح. قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، تقدم للمصنف في الحديث 79 أن ذلك في غزوة تبوك، يعني أنه ابتعد لأجل قضاء حاجته من البول والغائط، فلما رجع تلقيته أي استقبلته بإداوة أي إناء، يعني إناء فيه ماء للطهارة. وفي الرواية السابقة فلما قضى حاجته قال أمعك ماء، فأتيت بمطهرة 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 فصببت عليه. والقصة أنه لما أمره أن يتبعه، وفيه استخدام الحر بإذنه، وفيه خدمة الأكابر، وفيه يعني فوائد كثيرة وقد تقدم، فصببت عليه، ففيه الاستعانة في صب الماء. وأما في غسل أعضاء فلا، في غسل أعضاء فلا، فلو غسل عنك بعض عضوك رجلك يدك بدون ضرورة ما لا تصلي فيه، لا تصلي فيه. لكن يعني من الغريب أنه جل الفقهاء يرى ذلك جائزا، فكما يقول الشوكاني رحمه الله وهو مصيب في هذا، يقول إن هذه الأشياء نحن غاية ما وصل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالناس بالصحابة في إحضار الماء وفي صبه عليه، أما في غسل بعض أعضائه فما ثبت لدينا، فإن ثبت نعمل به لكن ما ثبت. إذن معنى ذلك أن من كلف بشيء القيام عليه واجب بنفسه إذا استطاع. لو توضأت وقلت لواحد ثاني صلي ركعتي الوضوء مني، ماذا؟ أجمعوا أنه ما فيه، ما يكفي، أليس كذلك؟ إذن لماذا في الوضوء؟ هذا أمير به، إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا، ما قال فيغسل لك فلان. فالحاصل مثل هذه الأشياء يعني تحتاج إلى، وهو الذي يبدو أنه الاستعانة في غسل بعض الأعضاء ما يجوز، فلا يصلي به، لازم يتوضأ. وأما الاستعانة وبعض الآخر بالعكس، بعكس هذا شدد فلم يرى، فرأى كراهية الاستعانة في صب الماء وغير ذلك، وهذا أيضا تشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين في ذلك في الصب وغيره، فهو يعني ليس مكروها أو لا يكون خلاف الأولى. قال ماذا؟ فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب، أي قصد وتوجه معنا ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة، يعني والمعنى أنه أراد تشميرها ليغسل ذراعيه فضاق عليكم ماها، فأخرجهما أي الذراعين من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه، وهذا محل الترجمة ومسح على خفيه، ففي مشروعية مسح على خفيه. ونقله حافظ في النكت الظراف عن ابن أبي حاتم أنه ذكر في العلل عن أبيه أن إبراهيم بن موسى الرازي قال لهم إن هذا أصح شيء ورد في المسح على الخفين. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. ثم صلى بنا فيه، قد تقدم أن الذي صلى بالناس هو عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ لأن ذلك في غزوة تبوك، لما اقترب الفجر عدل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني غمزه بعكازة بعصم كان معه، فقال عدل معي، معك مضاءة ماء؟ قال نعم، فعدل معه وراح النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم رجع. فلما رجعوا وجدوا الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة، هذا هو. فإذا ماذا معنى قوله فصلى بنا هنا؟ يقول قد تقدم أن الذي صلى بالناس هو عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة فصليا ما بقي معه ثم قام فقضيا ما سبق به، فلعل هذه صلاة أخرى، وهذا محمله. أو تكون الباء معنا مع، أي صلى معنا بنا معنا، لكن كونها الأول أو وجه الأول أقرب. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده مشروعية المسح على الخفين وجواز استخدام الحر برضاه، وخدمة الصغير للكبير، وجواز لبس الضيق من الثياب ولا سيما في السفر لأنه أعون. قال ابن عبد البر بل هو مستحب في الغزو والتشمير والتعسي صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد ابن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفين. ونفس الحديث لكن سند آخر قتيبة بن سعيد الليث بن سعيد مع معلم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة ثقة فاضل عبد بن الخامسة نافع ابن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل وهذا ثقة من الثالثة ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. عروة بن مغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور الكوفي ثقة من الثالثة والمغيرة بن شعبة تقدم. وهذا قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته تقدم فاتبعه المغيرة أي بأمره صلى الله عليه وسلم لما تقدم المصنف في الباب 66 عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعادل وعادلت معه إلى آخره. قال بإداوة فاتبعته فاتبعه المغيرة بإداوة أي بإناء صغير في ماء فيها ماء. وعن أحمد وعند أحمد أن ذلك الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبت له من كربة كانت من جلد ميتة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلها فإن كانت لبغتها فهو طهور. وأنها قالت إي والله لقد دبغتها فصب عليه حتى فرغ من حاجته حتى فرغ من حاجته غاية للصب أي صب عليه الماء حتى أخذ كفايته منه بمعنى أنه لم يسرف في الصب بل بقدر الحاجة. وعند البخاري حيث فرغ من حاجته فعليه يكون المعنى أنه صب عليه وقت فراغه من حاجته من بول والغائط يعني معنى ذلك روايتان مختلفتان معناهما حتى فرغ من حاجته حيث فرغ من حاجته فقوله حتى فرغ من حاجته معناه من حاجته إلى الماء يعني صب عليه بقدر حاجته حتى فرغ من حاجته وما زاد على ذلك لئلا يكون إسرافا. وأما في رواية البخاري حيث فرغ من حاجته أي من قضاء حاجته أي في المكان الذي فرغ منه من قضاء حاجته يعني صب عليه الماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى بمعنى أنه لم يطل مدة ما بينهما فتوضأ أي غسل وجاءه يديه ومساء برأسه كما فسرت الرواية الأخرى. وأما رجله فبينه بقوله ومساء على خفين يعني أنه ما غسله بل اكتفى بمسعه وهذا محل الترجمة. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين في السفر. إذن بهذه القرينة أو بهذه الترجمة نستدل على أن الباب الماضي يريد به المصنف المسح في الحضر المسح في الحضر لأنه ترجم هنا في السفر فما مضى كان في الحضر. لماذا؟ لأن هذه الأدلة التي في السفر كلها يستدل بها على الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل يعني من استدل على المسح أوردها في الحضر وفي السفر كلها تصلح لهذا ولهذا. فالظاهر أن المصنف جعل ذلك للحضر. وسيأتي أيضا في التوقيت نفس الشيء أول قدم التوقيت في الحضر والباب الذي يليه التوقيت في السفر فدل على أنه أراد أن يبين حكمه في السفر وحكمه في الحضر. قال رحمه الله أي هذا باب ذكر حديث الدالي على مشروعية المسح على الخفين في حال كون الشخص خارجا عن محل إقامته. وفهم من هذا أن الباب السابق موضوع للمسح في الحضر ويدل على البابان الآتية حيث جعل التوقيت للمسافر والمقيم في باب فباب. وفي السند المتصل قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي فلما رجع ذهبت أصب عليه وعلي جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجاءه يديه ومسعى برأسه ومسعى على خفيه. والحاصل هو الحديث المتقدم لكنه توسع فيه وزاد فيه بعض الكلمات وبعض الفوائد. أولا سنده محمد بن منصور والجواز محمد بن منصور والجواز قال ماذا قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد هذا من سعد بن أبي وقاص الزري المدني وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم 6 أحاديث فقط. حمزة بن المغيرة تقدم من مغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ماذا قال في الشرح في شرح الحديث شرح المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غزوة تبوك فقال تخلف يا مغيرة أي تأخر عن أصحابك لتخدمني وامضوا أيها الناس أي واصلوا السير إلى أمامكم. قال مغيرة فتخلفت أي تأخرت عن الناس ومعي إداوة من ماء، جملة حالية. ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي، فلما رجع ذهبت أي توجهت أصب عليه من ماء الإداوة، وعليه جبة، جبة جبة جملة حالية. رومية، هنا قال رومية أي منسوبة إلى الروم بالضم، بلد وجيل من الناس، واحده رومي. قال وتقدم في الباب 82 وعليه الجبة الشامية، هنا رومية وهنا شامية، وهناك شامية، ولا تخالف بينهما. لماذا؟ وفي رواية أبي داود وعليه جبة من صوف من صوف من جباب الروم، ولا تنافي، لأن الشام وقت ذاك تحت، لأن الشام وقت ذاك، هذه الرقم هذا خطأ، هذا دخل بدون محلي، تحت سيطرة الروم، فيحتمل أن يكونوا يعملون فيها الجباب، يمكن هذا ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده، فأخرج يده من تحته لضيقه من تحت الجبة، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفه. هذا محل الترجمة، والحديث هذا أخرجه مسلم رحمه الله. وأصل متفق عليه من رواية عروة بن المغيرة، حمزة بن المغيرة وعروة بن المغيرة كلاهما أخوان لمغيرة بن شعبة، ولدان لمغيرة بن شعبة، وكلاهما روايا هذا الحديث. ولكن المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن طريق عروة بن المغيرة، وأما عن رواية حمزة بن المغيرة فهو خاص بصحيح مسلم فقط. وهناك رواة يخطئون أحيانا، يجعلون رواية هذا لهذا وهذا لهذا، وقد تقدم الكلام في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا، وصائب الدنيا متعنا بأسبابنا وصائرنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارث من أجاثنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
أنك من أهلها، إذا سكن في مكة 4 سنين وقوله مكي، فكيف 10 سنين في المدينة؟ فإذا هو مدني، يمكننا أن نعده في أسانيد مدنيين مدنيا أيضا. قال عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا مشهور بكنيته، واختلف في اسمه، وقيل اسمه كنيته، وقيل اسمه إسماعيل، وقيل عبد الله، في خلاف. عن جعفر بن عمرو بن أمية، جعفر بن عمرو بن أمية الضمري المدني ثقة من الثالثة، قال عن أبيه، أبوه عمرو بن أمية بن خويلد الضمري أحد الأبطال، له 20 حديثا بخاري بآخر، وعنه بنوه جعفر وعبد الله والفضل، أسلم بعد أحد ومات بالشام بخلافة معاوية رضي الله عنه، وروى له الجماعة، ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث. من لطائف هذا الإسناد من سباعية المصنف رحمه الله، ومنها أن رواته ما بين بصريين وهم العباس وعبد الرحمن وحرب وشداد وهمامي، وهو يحيى، هو أيضا من أهل البصرة، ومدنيين هم الباقون، وكلهم ثقات أجلة. وأن شيخ المصنف من اتفق 6 في الرواية عنه إلا البخاري، هذا هو الذي نستثنيه فعلق عنه. ومن أن فيه 3 تابعيين يروي بعضهم عن بعض، يحيى وأبو سلمة وجعفر. ومن أن فيه من هو من الفقهاء 7 على بعض الأقوال، هو أبو سلمة. وفي الكبار الفقهاء 7 خارجة القاسم، ثم عروة، ثم عبيد الله، إيش بعده؟ ها؟ ثم سليمان، عبيد الله، سعيد، والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر، خلاف قائم، إما أو سالم أو فأبو بكر، خلاف قائم. اختلف في السابع هل هو سالم أو أبو سلمة أو قاسم، فيه خلاف، ولذلك نقول على بعض الأقوال. قال شرح الحديث، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، عن أبيه عمرو رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين. وفي رواية البخاري عن طريق الأوزاعي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. والحديث هذا أخرجه البخاري. وماذا وما هذه زيادة العمامة؟ فيها بعض الشراح أو بعض العلماء أنكرها، ولكنها صحيحة. قالت
وفي السند متصل قال حدثنا أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ابن دحيم وسليمان داود واللفظ له عن ابن نافع كلاهما عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسع برأسه ومسع على خفين ثم صلى. الرجال ثمانية. أولا عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الأموي مولى آل عثمان أبو سعيد الدمشقي القاضي المعروف بدحيم مصغر. على كل حال إن بعض الناس يلزمه لقب ويشتهر بها هذا معناه الخبيث عندهم، ومثل ما لقب أبو النعمان بعارم من العرامة والفساد وهو بعيد عنه، ومع ذلك اشتهى لا بأس به إن لم يعيب معناه ليس المراد إن لم يكن عيبا، لا إن لم يريد عيبه وتنقصه هذا هو، وإلا فهو اللقب عيب، لكن الملقب لابد أن يكون قصده تعريف فقط مجرد التعريف ولا ينوي بذلك قدح والجرح والطعن فيه، فإذا كان كذلك يحرم على حرام ولا تنابز بالألقاب، لكن إذا كان لا يعرف إلا بذلك وخاصة إذا كان له منافس أو مثلا مشارك في ذلك الاسم، خاصة إذا كان ضعيفا الذي يعني يشارك في ذلك فيقع الناس في غلط، فلذلك يعني يجب عليه أن يوضحه بما يعرف به ولو كان عيبا ولو كان ذلك عيبا كالأعمش والأعرج والأعمى وما إلى ذلك. قال دحيم قال سعد وسليمان الثاني سليمان داود بن حماد المهري أبو الربيع المصري ثقة من الحادية عشرة. قال الثالث ابن نافع وعبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم أبو محمد المدني ثقة من كبار العشرة ولو في هذا كتاب ثلاثة أحاديث فقط. الرابع داود بن قيس القرشي مولاهم أبو سليمان المدني الدباغ ثقة فاضل وخامسة وله في هذا الكتاب 14 حديثا. الخامس زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أبو أسامة أو أبو أسامة المدني ثقة عالم وكان يرسلنا الثالثة. السادس عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثالثة. السابع أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحل الكلبي الأمير اشتهر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره. أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وابن حاضنة أم أيمن له 128 حديثا. اتفق الشيخان على 15 وانفرد كل منهما بحديثين ولو في هذا الكتاب 21 حديثا. والثامن بلال بن رباح المؤذن المعروف رضي الله عنه لطائب الإسلام من أنه من سبعيات مصنف رحمه الله تعالى وأن الرواة كلهم ثقات أجلاء وأنهم مدنيون إلا شيخيه فإن عبد الرحمن دمشقي وسليمان مصري، وأن في رواية صحابي عن صحابي أسامة عن بلال، وفي ثلاثة من التابعين يروى بعضهم عن بعض داود عن زيد عن عطاء. داود عن أسامة ولا عن زيد؟ زيد من هو؟ أي زيد بن أسلم نعم. عن أسامة عن زيد عن عطاء. وفيه قوله واللفظ له يعني أن لفظ الحديث المذكور لسليمان من داود، وأما عبد الرحمن فرواه بلفظ آخر، وهذا من احتياطات المحدثين إذا نقلوا عن شيخين وانفرد أحدهما بسياق الحديث لازم يبينونه، هو ما يلزم ما دام كان ثقتين ولو اختلف في لفظ الحديث ما يلزم، لكن من الأحواط أن يبين واللفظ لفلان أو الزيادة التي زادها بعد سوقه يقول وزاد فلان كذا، فلازم يعني هذه يلتزمونها من باب أداء الأمانة، وهم أحرص الناس في ذلك المحدثون في هذا. شرح الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواف موضع أسواف فتح الهمزة وسكون السين وآخر فاء موضع بالمدينة، قال ابن أثير هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه صلى الله عليه وسلم. وقال الصواب في الأسواف ضبط آخره بالفاء أسواف، وهو الذي في النسخة الهندية، وقع في النسخة المصرية تحريف حيث جعل آخره قافا وجمع سوق ظن أنه دخل السوق سوق فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق، وهذا تحريف ينبغي عن أسواف بالفاء. قال فذهب لحاجتي أي لقضاء حاجتي من البول ونحوه ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع. هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم، انظروا إلى هذا الحرص. هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لحمل هذا الدين وتبليغه إلى الجيل الذي يأتي بعده. ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة يعني خاصة لا ينبغي لأحد مثلا أن يشاركه فيها كالبول وما إلى ذلك، وواحد لازم يخدمه في ذلك معروف. لكن الذين تخلفوا عن ذلك ماذا يسقطون؟ لا، يقول بعدما انفرد منا ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ يعني يستفيدون أن يقتبسوا السنن التي اختفت عنهم في مثل هذه الحالة. فلا يدخل بيته وحده إلا وهم يبحثون عن أمهات المؤمنين يقولون ماذا فعل، ماذا يفعل إذا دخل عندكم وانفرد منا. هذا 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 حرص الصحابة رضي الله عنهم وشدة شغفهم يعني في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأداء تلك السنن إلى أمته. الله أكبر. ولذلك صاروا المصطفين المختارين من هذه الأمة بعد الأنبياء. فماذا؟ فذهب لحاجته ثم خرج فسأل بلالا فقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ، ثم بعد قضاء حاجته توضأ فغسل. فغسل الفاء هذه تفسيرية لأن مدخولها تفصيل لما أجمل في قوله توضأ. وجهه فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفه. هذه السنة نقلها بلال، نقلها لأسامة عمن؟ عن بلال. إذن عندنا من أدلة المسح عن طريق فلان وعن طريق فلان وعن حديث فلان وعن حديث فلان وعن حديث بلال والراوي عنه أسامة. هكذا يعني أفادنا بمثل هذه الأسئلة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه قيل له هو مشغوف في هذا، يعني ما شاء الله ما له نظير في هذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فجرى جرى 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 يلحقه فلحقه وهو يخرج من البيت، فتأسف على هذا فقال فأجد بلالا قائما على بين الباب. فقلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قال أين؟ قال بين الساريتين اللتين على أن يسارك، أن يسارك إذا دخلت البيت صلى في ركعتين. وفي رواية قال يعني ما سألته، والظاهر أنه سأله بعد ذلك قال صلى ركعتين. فهكذا كان حرصهم ومتابعتهم لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه ومخرجه، كل شيء ينقلونه للأمة. لماذا؟ لماذا تتبع؟ فجاء الأصوليون وقعدوا أو جعلوا قاعدة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله تنقسم إلى قسمين، قسم عادة وقسم عبادة. فالعادة لا قيمة لها، يعني ما هي سنته؟ هذه لا. فالعبادة هي محل الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة لمن كان يرجو الله لمن آخر في العبادة فقط. هذه يعني قاعدة يعني لا أساس لها من الصحة، أو ليس لها أساس من الأولين أو من السلف. الصحابة فمن بعدهم ما كانوا هكذا يقسمون هذه القسمة. وهؤلاء السبب في ذلك أن هذا الفن تولاه غير أهله. علم الأصول علم عظيم لأنه تعرف به الأدلة الشرعية المجملة، الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. طيب إذا كان كذلك هو من عظيم، ولذلك تولاه في أول قيادة الشافعي رحمه الله تعالى ألف فيه الرسالة. ثم بعد أن جاء فتولاه غير أهله المتكلمون، الرازي، باقلاني، إمام الحرمين، جويني وإلى آخره، غزالي، نقول كلهم بضاعة مزجة ما يعرفون الأحاديث. فلذلك يعني يعملون أفكارهم في مثل هذه المسائل، فيقولون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله إلا ليعلم الناس العبادة، أما العادة هذه فلا. إذن هذا يقتضيه عقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله العادية ليست محل أسوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو جرينا على هذا أنا في الباب في هذا في تحفة المرضية إن شاء الله سيمر علينا الرد على هذا وتثبيت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عبادته أفعاله يعني أقواله وتركه تقريراته والترك سنة التركية هذه أهملها نهائيا، يعني ما يبحثون عنها إلا قلة لا نوادر. فمثل هذه الأشياء كلها أسوى، وذلك لماذا؟ لأن أدلة نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه ما خصصت شيئا، وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه ما خصصت شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتابعونه في القليل والكثير وكانوا يقرهم عليه، فدل على أن ما يفعله كله أسوة لأمته. فقالوا له، ولذلك البخاري في الصحيح في كتاب الاعتصام بكتاب والسنة جعل باب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوال، باب ابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد في ذلك الباب ماذا؟ اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتم الفضة. ما قال لك صلى في الكعبة، صلى في المدينة، صلى، ما قال هذا، بل آتى بشيء عادي ما يسميه الأصوليون عادة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فاتخذ الناس من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب فرموه كلهم، ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس كلهم خواتم من فضة، ونقش كلهم. ماذا نقش محمد رسول؟ قال لا، أما هذا فلا، هذه مهمة كل أحد محمد رسول الله. انت يا خريب شأن هذا الخاتم، إنما نقشنا عليه لمهمته توفيق للرسائل. فإذا كل أحد ختم بمحمد رسول الله فصدق، فلذلك قال أما هذا فلا. فدل على أن ما قبله كله سواء في الذهب قبل التحريم، يعني فعند التحريم خلعوا مثله، سواء في الذهب أو في الفضة أو في النبش كله سنته، أقرهم عليه. لكن قال لا تكتب، اكتب اسمك، هذا محمد وهذا أحمد وهذا علي، اكتب اسمك، أما محمد رسول الله فلا. فهذه كانت كان محل الاعتراض، هذا الأخير فقط. قال ماذا يا مشايخ؟ قال والحديث هذا حديث صحيح، ومن فوائده الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، منه ما يسن هذا، وشدة تتبع الصحابة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ليستنوا بها، ومشروعية مسح في الحاضر لأن ذلك كان بالمدينة. وقد أشبعنا الكلام فيما يتعلق بمسح في مسائل أخير الشرع عديد الجرير رضي الله تعالى عنه المتقدم في أول الباب. وفي السند المتصل قال أخبرنا سليمان وداود والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على خفين. الرجال ثمانية: سليمان داود المهري، الحارث بن مسكين قاضي مصر المعروف، ابن وهب عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث ابن يعقوب من الطبقة السابعة مصري، إلى هنا مصريون مصاصي مصريين. أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت، وكان يرسم الخامسة. أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي تقدم قريبا عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الصحابي رضي الله تعالى عنه. الثامن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف الإسلام من سباعيات إلى آخره. وشرح الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على الخفين. زاد في رواية البخاري أن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذا السبب في ذلك أنه لما ذهب إلى الكوفة وجده يمسح فأنكر عليه، إما لأنه لا يعتقد مشروعية المسح، وكما سلف لنا أن بعض الناس كانوا يزعمون أن المسعى على الخفين يعني منسوخ، هذا احتمال. وإما أخصر من هذا أن نقول أنه لا يراه في الحضر وإنما يراه في السفر، وهذا مروي عن مالك وغيره حتى من المتأخرين موجود هذا الخلاف، يعني ابن عمر لا يراه في الحضر، فلما رأى يعني شو اسمه سعد بن أبي وقاص يمسحه في الحضر أنكر عليه، وهذا أخف أو الأوضاع الأخصر من الأول. ومهما كان الأمر هو أنكر، لكن إنكاره على غير وجهه. فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، سل أباك عن هذا، شوف سل أباك. فلما قدم المدينة قال إن سعدا يمسح على خفين فأنكرت عليه، فقال إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وقال وأمرني أسألك، فقال صدق السعدون، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. إلى هذا الحد ما شاء الله، مرة هذه تزكية عالية، مرة ما يزكي مثلها. وأما يعني سماعه لقضية أهل الكوفة فهذه لأمر آخر ليس لاتهامه، إنهم جاءوا يشكون إلى عمر رضي الله عنه سعدا وقالوا له إن سعدا كذا وكذا ظالم وكذا وكذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه استدعاه وجاء إلى المدينة وبعث معه شخصا حتى يتثبت هل أهل الكوفة المساجد يدور على المساجد ويسأل أهل الكوفة هل هو ما قيل فيه شيء صحيح أم لا. فدار ذلك الرجل معه في كل مسجد يسأل يثنون عليه إلا في مسجد بني عبس. فقام رجل قاوله أبو سعدة فقال أما إذ نشتنا فإن سعدا لا يسري بالسرية ولا يعدل في القضية ولا إيش ولا يحكم يقسم بالسوية ثلاثة. شوف شوف كلام مسجع هذا رجل مسكين يعني الناس أهل المسجد كلهم ساكتون. هو قام فقال أما إذ نشتنا فإن سعدا هذه له ثلاثة قضايا كلها جرحى 100%. فقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فآطل عمره واحد وآطل فقره اثنين وعرضه بالفتن ثلاثة ثلاثة بثلاثة. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم بقدر مظلمته ثلاثة بثلاثة. فطال عمره وطال فقره وابتلاه الله بعشر بنات بنات مش بنين. فكان يسأل الناس ويقف على الطريق فإذا مرت امرأة أمسكها فإذا فطن له قال أصابتني دعوة سعد يا جماعة خلوني مسكينا مبتلى دعا علي وأنا كاذب فأصابتني دعوة. فهذا عمر رضي الله عنه على كل حال عزله عن منصبه في ذلك. لماذا؟ ليس مع أنه هنا أثنى عليه قال إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره. لماذا السبب؟ لأن الإمرة تعتمد على جمع كلمة الناس أليس كذلك؟ فإذا دخل هناك تشويشات يعني معنى ذلك أن المسؤول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عليه مسؤولية أن يهدئ الأمر ويسكن الأمر وماذا؟ يزيل هذا ويولي عليه غيره لعلهم يجتمعون. وأهل الكوفة معروفين ما يصلح لهم إلا حجاج بن يوسف. المهم بسبب ذلك ولذلك عمر رضي الله عنه حين وفاته أوصى لخليفة بعده أي إن أصابت الإمرة سعدا فذاك هو إن وصل إليه الخلافة فذاك وإلا فأي شخص أصابت إليه الخلافة فليستعين به فإني ما عزلته عن جمل إلى آخر ما قاله. فأثنى وأوصى من بعده لكن لهذه المهمة وهو تهدئة الأمر أنه عزله عن الكوفة. وعلى رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال أنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسى على خفين. والحديث هذا درجة أخرجه البخاري. ومن فوائده منها الدلالة على أن الصفات المجيبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غير. وقد يهيد العلم عند البعض دون البعض وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ربة له في بعض المواضيع مثل كما سيأتينا في التيمم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أما تذكر أمر المؤمن إذ أنا وأنت في سفر فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأنا وأما أنا فتمعكت كما تتمعك الدابة تمرغت في رواية كما تتمرغ الدابة. فقال له لا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كذا يعني إنما كان يكفيك هكذا فأراني التيمم. فقال لا. ما السبب في ذلك؟ لأنه أخبره بقضية تتعلق بنفسه ولم يتذكرها. إذا معنى ذلك هو نسي ومحتمل أن يكون أخطاء دخل على عمار الخطأ. أيضا كما هو نسي ممكن هذاك أيضا ينسى فإذا ما يترجع مع الآخر. فقال لا. فقال إذا ما كان كذلك وأنت ولي الأمر فامنعني وإذا رأيت ألا أحدث به. قال لا نوليك ما توليت. شوف الأمر هذا نوليك ما توليت معنى ذلك أنا بنفسي ما اقتنعته فلا أقبلك هذا الحديث وأما أنت لتأكدك فحدث الناس بحديث التيمم. شوف الجمع بين المصلحتين. فالحاصل إن رد عمر على عمار ليس ردا قطعيا بحيث أنه كذبه بل لما ذكره قضية تتعلق به ولم يتذكرها قال لا لا أنا ما أتذكر هذا ولا أقبل هذا. فقال إذن امنعني يكون عذرا لي. قال لا ما أمنعك نوليك ما توليت. فكان عمار يحدث بذلك. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة صلى الله عليه وسلم في المسح على خفين إيش معناه؟ أي في بيان حكمه أنه لا بأس به، والمعنى أنه لا مانع من جواز المسح على خفين. وبالسند متفق على أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن العمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. ستة رجال الإسناد ستة علي بن خشرم بوزن جعفر المروزي ثقة من صغار العاشرة. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هذا ثقة كان مرابطا بالشام مات هناك مرابطا ثقة مأمون الثامنة. الأعمش سليمان بن مهران قال مسلم بن الصبيح مسلم بن الصبيح للتصغير صبيح والد الربيع فتح وضمم أبا لمسلم أبي الضحى مصطلح الحديث في علية المصطلح صبيح ربيع بن صبيح بالفتح وهذا والد هذا وضمم أبا لمسلم أبي الضحى وأما والد أبي الضحى فهو مسلم بن الصبيح الكوفي العطار وكيل مولى علي سعيد بن العاص ثقة فاضل مشهور بكن يد من الرابعة ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. الخامس مسروق بن أجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عبيد مخضرم. مسروق هذا لقب لكنه اسمه سرق في صغره ثم وجد على كل حال فلزمه هذا صار علما له. لما جاء إلى عمر رضي الله عنه أنت اسمك من؟ قال مسروق. قال لا بل أنت عبد الرحمن. عبد الرحمن إيش اسمه؟ مسروق من الأجدع. نعم أبوه أبو غير أبوه أجدع هذا اسم الشيطان فلا ينبغي أن نسميك به. فقال مسروق من عبد الرحمن غير عمر أبوه فكان في الديوان مسروق من عبد الرحمن وإلا فهو مسروق من الأجدع أبو عائشة فهذا كان من خيار التابعين من كبار التابعين. قال المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه ولي إمرة البساط ثم الكوفة مات سنة 50 على الصحيح. قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تقدم للمصنف في الحديث 79 أن ذلك في غزوة تبوك يعني أنه ابتعد لأجل قضاء حاجته من البول والغائط فلما رجع تلقيته أي استقبلته بإداوة أي إناء يعني إناء فيه ماء للطهارة. وفي الرواية السابقة فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيت بمطهرة 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 فصببت عليه. والقصة أنه لما أمره أن يتبعه وفيه استخدام الحر بإذنه وفيه خدمة الأكابر وفيه يعني فوائد كثيرة وقد تقدم. فصببت عليه ففيه الاستعانة في صب الماء وأما في غسل الأعضاء فلا في غسل الأعضاء فلا. فلو غسل عنك بعض عضوك رجلك يدك بدون ضرورة لا تصلي فيه. لكن يعني من الغريب أنه جل الفقهاء يرى ذلك جائزا. فكما يقول الشوكاني رحمه الله وهو مصيب في هذا يقول إن هذه الأشياء نحن غاية ما وصل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالناس بالصحابة في إحضار الماء وفي صبه عليه أما في غسل بعض أعضائه فما ثبت لدينا. فإن ثبت نعمل به لكن ما ثبت. إذن معنى ذلك أن من كلف بشيء القيام عليه واجب بنفسه إذا استطاع. لو توضأت وقلت لواحد ثاني صل ركعتي الوضوء مني ماذا؟ أجمعوا أنه ما فيه ما يكفي ليس كذلك؟ إذن لماذا في الوضوء؟ هذا أمير به إذا قمتم للصلاة فاغسلوا ما قال في يغسل لك فلان. فالحاصل مثل هذه الأشياء يعني تحتاج إلى وهو الذي يبدو أنه الاستعانة في غسل بعض الأعضاء ما يجوز فلا يصلي به لازم يتوضأ. وأما الاستعانة وبعض الآخر بالعكس بعكس هذا شدد فلم يرى فرأى كراهية الاستعانة في صب الماء وغير ذلك وهذا أيضا تشدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين في ذلك في الصب وغيره فهو يعني ليس مكروها أو لا يكون خلاف الأولى. قال ماذا؟ فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب، أي قصر وتوجه معنا ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة، يعني والمعنى أنه أراد تشميرها ليغسل ذراعيه فضاق عليكمها، فأخرجهما أي الذراعين من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه، وهذا محل الترجمة ومسح على خفيه. ففي مشروعية مسح على خفين، ونقل حافظ في النكت الظراف عن ابن أبي حاتم أنه ذكر في العلل عن أبيه أن إبراهيم بن موسى الرازي قال لهم إن هذا أصح شيء ورد في المسح على الخفين. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. ثم صلى بنا فيه قد تقدم أن الذي صلى بالناس هو عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ لأن ذلك في غزوة تبوك لما اقترب الفجر عدل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني غمزه بعكازة بعصم كان معه، فقال عدل معي معك مضاءة ما، قال نعم، فعدل معه وراح النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم رجع. فلما رجعوا وجدوا الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعات، هذا هو. فإذا ماذا معنى قوله فصلى بنا هنا؟ يقول قد تقدم أن الذي صلى بالناس هو عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعات فصلى ما بقي معه ثم قام فقضي ما سبق به، فلعل هذه صلاة أخرى، وهذا محمله. أو تكون الباء معنا مع، أي صلى معنا بنا معنا، لكن كونها الأول أو وجه الأول أقرب. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده مشروعية المسح على الخفين وجواز استخدام الحر برضاه وخدمة الصغير للكبير وجواز لبس الضيق من الثياب ولا سيما في السفر لأنه أعون. قال ابن عبد البر بل هو مستحب في الغزو والتشمير والتعسي به صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل قال حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد ابن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بدعوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفين. ونفس الحديث لكن سند آخر قتيبة بن سعيد الليث بن سعيد مع معلم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة ثقة فاضل عبيد بن خامسة نافع ابن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل وهذا ثقة من الثالثة ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. عروة بن مغيرة بن شعبة الثقفي أبو يعفور الكوفي ثقة من الثالثة والمغيرة بن شعبة تقدم. وهذا قال عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته تقدم فاتبعه المغيرة أي بأمره صلى الله عليه وسلم لما تقدم المصنف في الباب 66 عنه. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه إلى آخره. قال بإداوة فاتبعه المغيرة بإداوة أي بإناء صغير فيها ماء. وعن أحمد وعند أحمد أن ذلك الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من كربة كانت من جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلها فإن كانت لبغتها فهو طهور، وأنها قالت إي والله لقد دبغتها، فصب عليه حتى فرغ من حاجته غاية للصب، أي صب عليه الماء حتى أخذ كفايته منه، بمعنى أنه لم يسرف في الصب بل بقدر الحاجة. وعند البخاري حيث فرغ من حاجته، فعليه يكون المعنى أنه صب عليه وقت فراغه من حاجته من بول والغائط، يعني معنى ذلك روايتان مختلفتان معناهما، حتى فرغ من حاجته حيث فرغ من حاجته، فقوله حتى فرغ من حاجته معناه من حاجته إلى الماء، يعني صب عليه بقدر حاجته حتى فرغ من حاجته، وما زاد على ذلك لئلا يكون إسرافا. وأما في رواية البخاري حيث فرغ من حاجته أي من قضاء حاجته، أي في المكان الذي فرغ منه من قضاء حاجته يعني صب عليه الماء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى بمعنى أنه لم يطل مدة ما بينهما فتوضأ أي غسل وجهه ويديه ومسعى برأسه كما فسرت الرواية الأخرى. وأما رجله فبينه بقول ومسعى على خفين، يعني أنه ما غسله بل اكتفى بمسعه، وهذا محل الترجمة. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين في السفر. إذن بهذه القرينة أو بهذه الترجمة نستدل على أن الباب الماضي يريد به المصنف المسح في الحضر، المسح في الحضر، لأنه ترجم هنا في السفر، فما مضى كان في الحضر. لماذا؟ لأن هذه الأدلة التي في السفر كلها يستدل بها على الحضر، يعني صلى الله عليه وسلم يعني كل يعني من استدل على المسح أوردها في الحضر وفي السفر كلها تصلح لهذا ولهذا. فالظاهر أن المصنف جعل ذلك للحضر. وسيأتي أيضا في التوقيت نفس الشيء، أول قدم التوقيت في الحضر والباب الذي يليه التوقيت في السفر، فدل على أنه أراد أن يبين حكمه في السفر وحكمه في الحضر. قال رحمه الله تعالى: هذا باب ذكر حديث الدالي على مشروعية المسح على الخفين في حال كون الشخص خارجا عن محل إقامته. وفهم من هذا أن الباب السابق موضوع للمسح في الحضر، ويدل على البابان الآتية، حيث جعل التوقيت للمسافر والمقيم في باب فباب. وفي السنة المتصل قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس. فتخلفت ومعي إداوة من ماء، ومضى الناس، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي، فلما رجع ذهبت أصب عليه وعلي جبة رومية ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجاه يديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. والحاصل هو الحديث المتقدم، لكنه توسع فيه وزاد فيه بعض الكلمات وبعض الفوائد. أولا سنده محمد بن منصور والجواد، محمد بن منصور والجواد قال ماذا؟ قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد، هذا من سعد بن أبي وقاص الصري المدني، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب كم 6 أحاديث فقط. حمزة بن المغيرة تقدم، من المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ماذا قال في الشرح، في شرح الحديث، شرح المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر غزوة تبوك، فقال: تخلف يا مغيرة، أي تأخر عن أصحابك لتخدمني، وامضوا أيها الناس، أي واصلوا السير إلى أمامكم. قال مغيرة: فتخلفت، أي تأخرت عن الناس، ومعي إداوات من ماء، جملة حالية، ومضى الناس، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتي، فلما رجع ذهبت، أي توجهت، أصب عليه من ماء الإداوة، وعليه جبة، جبة حائه، جبة جملة حالية، رومية، هنا قال رومية، أي منسوبة إلى الروم بالضم، بلد وجيل من الناس، واحده رومي. قال: وتقدم في الباب 82 وعليه جبة شامية، هنا رومية وهنا شامية، وهناك شامية، ولا تخالف بينهما. لماذا؟ وفي رواية أبي داود: وعليه جبة من صوف، من صوف من جباب روم. ولا تنافي، لأن الشام وقت ذاك تحت، لأن الشام وقت ذاك، هذه الرقم هذا خطأ، هذا دخل بدون محلي، تحت سيطرة الروم، فيحتمل أن يكونوا يعملون فيها الجباب، يمكن هذا، ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده، فأخرج يده من تحته لضيقه من تحت الجبة، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفه. هذا محل الترجمة، والحديث هذا أخرجه مسلم رحمه الله. وأصل متفق عليه من رواية عروة بن المغيرة، حمزة بن المغيرة وعروة بن المغيرة كلاهما أخوان لمغيرة بن شعبة، ولدان لمغيرة بن شعبة، وكلاهما روايا هذا الحديث. ولكن المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن طريق عروة بن المغيرة، وأما الرواية حمزة بن مغيرة فهو خاص بصحيح مسلم فقط. وهناك رواة يخطئون أحيانا، يجعلون رواية هذا لهذا وهذا لهذا، وقد تقدم الكلام في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا، وصائب الدنيا متعنا بأسبابنا، وصائرنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارث من أجلتها لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.